الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: إذا عرفت ما ذكرنا فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستة. بعد هذا الكلام في المطلب الثالث في المبحث الثاني، وهو آخر المطالب قبل الدخول في التنبيهات، بعد أن أكمل المصنف البحث في تحرير محل النزاع، واتضح أن الكلام في المعاطاة التي قصد بها التمليك خلافا لصاحب الجواهر، وأن المشهور حكموا بالإباحة المجردة خلافا للمحقق الثاني، واتضح أن لا منافاة بين المعاطاة التي قصد بها التمليك وبين إفادتها للإباحة. حينئذ يشرع المصنف في بيان الأقوال في بحث المعاطاة، بمعنى هذه المعاطاة التي قصد بها التمليك ولا مانع من إفادتها الإباحة، فتكون جميع الاحتمالات ممكنة. فيقع السؤال: ماذا تفيد المعاطاة؟ هل التمليك أو الإباحة؟ وإذا التمليك فهل اللازم أو الجائز؟ وإذا الإباحة فهل هي الإباحة المطلقة أو المشروطة أو ماذا؟ احتمالات، وعليها أو وهي أقوال. احتمالات وهي أقوال، وتفصيل ذلك: القول الأول أن المعاطاة تفيد التمليك اللازم كالبيع القولي، فكما أن البيع القولي يعني بالإيجاب والقبول يفيد التمليك اللازم، كذلك المعاطاة فإنها تفيد الملك اللازم مطلقا. وهذا الإطلاق في مقابل التفصيل الآتي في بقية الأقوال. وعلى هذا القول يكون البيع له مصداقان: قولي وفعلي. وهذا القول مستفاد من ظاهر كلام الشيخ المفيد في بعض كتبه، وكما ذكر البعض المقنعة، اسم الكتاب المقنعة، وأكل مقنع ذاك الشيخ الصدوق، المقنعة للشيخ الصدوق، المقنعة للشيخ المفيد. ومن المفارقات اللي يعني خلينا نقول من المعلومات البسيطة التي قد تغيب، أن كتاب الشيخ الطوسي اللي هو التهذيب وعبارة عن شنو؟ تعليقه على المقنعة. إذا تقرأ مقدمته أو صفحاته تجد أنه شنو يريد يقول؟ كتاب المقنعة للشيخ المفيد، إجا الشيخ الطوسي حاول أن يذكر كل حكم ذكره الشيخ المفيد، يذكر له الروايات التي تصلح أن تكون مستندا، طبعا بالنتيجة قد يوافقه وقد يخالفه، فصار التهذيب واشتهر بكتاب التهذيب، مع أننا قد نغفل عن أنه شنو هو في واقعه تعليقه على المقنعة لأستاذه وهو الشيخ المفيد.
هو أقل كتاب
في مشروع الشيخ المفيد، شنو يعني هذه
ناقي؟ لا ما هو
ناقي، لا هو داخل الشيخ الطائف رحمة الله. المهم نعود محل البحث. هذا القول الأول يستفاد من بعض عبارات الشيخ المفيد في المقنعة، وأيضا اختار هذا القول كثير من العامة. إلا أن العبارة التي استفيد، عبارة الشيخ المفيد التي استفيد منها هذا القول، ليست صريحة وإنما ظاهرة، كما أن المصنف حينما ينقلها أو عفوا المصنف حينما ينسب هذا القول للمفيد لا ينقل العبارة لوجود الاختلاف في فهمها، ولذا يعقب المصنف على عبارة الشيخ المفيد بما يستفاد منه عدم يستفاد منه عدم توقف وجود القائل على فهم عبارة الشيخ المفيد، يستفاد عدم توقف وجود قائل على فهم عبارة الشيخ المفيد. تريدون نسويها بنحو أن قلت قلت أفضل شوي أفضل، اللي تكون مسودة هنا مسيطرين. سوين وصلنا، احنا قلنا أنه هذا القول يستفاد من ظاهر كلمات الشيخ المفيد. إن قلت هذه العبارة التي استفيد منها قول الشيخ المفيد بالقول الأول إنما بحسب الظهور، بل قد يناقش في فهم اللزوم من كلام المفيد، فحينئذ لا قائل
بالقول الأول. هنا راح تسأل الشيخ عباس مو؟ وإذا ما وإذا ماكو قائل شو بالضرورة يكون أكو قائل؟ بالضرورة يكون أكو قائل بالأول؟ يقول إيه نعم لابد أكو قائل ولا عادة احتمالاً. إحنا قلنا أقوال. إحنا الآن في صدد ذكر الاحتمالات وذكر الأقوال. فإذا أقوال المصنف ملزم أن يعطينا قائل بالتفتين، فلذلك يعقب المصنف بهذا المطلب اللي راح نذكره. إن قلت قلت يكفي وجود قائل بهذا القول الأول ما يستفاد من عبارة العلامة في التذكرة حيث قال العلامة الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة. أي لو شككنا في استفادة القول الأول من كلمات المفيد رحمه الله لكانت عبارة العلامة تكفي لإثبات وجود قائل بإفادة المعاطاة للملك اللازم مطلقا. فإن العلامة لما عبر الأشهر عندنا يعني أن الأشهر اشترطوا في البيع الصيغة، وهو يعني وجود قول مشهور في قبال الأشهر. شنو مشهور؟ بعدم اشتراط واعتبار الصيغة، وهو يعني أن المعاملة الخالية من الإيجاب والقبول تفيد التمليك اللازم مطلقا على رأي مشهور الفقهاء. وبما أن المعاطاة خالية من الصيغة فهي معاملة تفيد التمليك اللازم. لاحظوا العبارة بعدين نجي للقول الثاني. قال إذا عرفت ما ذكرنا فالأقوال في المعاطاة ست، بس عندنا بين شارح شنو على ما يساعده ظواهر. ها بعد هذا مو نقول تصريحك وعدنا، لا المصنف يقول هذا أنا لميتن أنا جمعتن من حسنات المصنف، أنا تابعت الأقوال وحسب ظواهر الكلمات. مو تجي تناقش تقول هذا ما موجود القول أو لا هذا اللي يتنسب لفلان يطلع مو لفلان، يقول لا هذا بعد حسب ظواهر الكلمات. اللزوم مطلقا يعني هذا القول الأول، القول الأول اللزوم يعني شنو اللزوم؟ التمليك بنحو اللزوم وهو مطلق، وقلنا مطلق سيتضح بقبال التفصيلات الآتية. كما عن ظاهر المفيد ويكفي، ها تشكك في الظواهر المفيد ويكفي في وجود القائل به قول العلامة. لا تستغرب أن المصنف ليش يهتم بالبحث عن قائل، يقول خوبس ناقش تناقش الكلام المفيد، ظهر انه قال بهذا القول او لا، اكو مشكله احنا نكون تبحث عن قول. نعم قلنا اقوى فلا بد من قائل، ويكفي في وجود القائل به قول العلامه رحمه الله في التذكره: الاشهر عندنا انه لا بد من الصيغه، يعني المشهور لا يشترط الصيغه في المعامله، والمعاطاه من هذه المعاملات فيمكن ان تكون حينئذ معامله تفيد التمليك اللازم مطلقا بحسب راي المشهور. القول الثاني: ان المعاطاه تفيد التمليك اللازم بشرط اللفظ وبدونه تفيد الملك الجائز. بيانه: لا كلام بين الأعلام في أن المعاطاة المبحوث عنها هي الخالية من الصيغة اللفظية الخاصة، وأما بقية شرائط المعاملة فلا ريب من توفرها. ومنها شيخ حيدر من أهم شرائط المعاملات التراضي أو الرضا، وإلا معاملة من دون رضا لا ريب أنها تكون باطلة. حينئذ صاحب القول الثاني يفصل بالشكل الآتي: إن كان الدال على التراضي لفظاً، إن كان الدال على التراضي لفظاً، فالمعاطاة تفيد الملك اللازم، وإن لم يكن لفظاً لم تفد اللزوم. ملاحظة أولى: المصنف لم يذكر الشق الثاني في هذا التقسيم، ولعله اعتمادا على وضوحه. ملاحظة ثانية: المقصود باللفظ في المقام الدال على التراضي غير الإيجاب والقبول، وإلا لو كان اللفظ هو الإيجاب والقبول إيش راح يصير حين في صيغة المعاملة؟ بيع قوي بعد رأس. لا، إحنا جاي نتكلم معاطاة يعني ما بها إيجاب وقبول، لكن أكو لفظ، بمعنى أن اللفظ الدال على التراضي تارة إيجاب وقبول، فالبيع بيع قولي اللي هو يفيد الملك اللازم، وإن كان اللفظ غير الإيجاب والقبول فهي معاطاة، فهي معاطاة بأي لفظ غير الإجابة، فهي معاطاة تفيد اللزوم على القول الثاني. واضح إن شاء الله؟ هاي بالملاحظات الثانية. طبعا مثالها هذا الثاني المعاطات من قبيل شنو؟ يقول له خذ هذا الدينار مثلا واعطني كيلو من الحنطة، ما قال له بعني او اشتري او من الفاظ الايجار. هذاك من الثاني سأما يقول له ايه، يقول له ما يخالف، ما يقول له بعته، او يقول له يلا اخذه فضال، اي لفظ من هذه الالفاظ. هاي الملاحظه الثانيه. الملاحظه الثالثه الالفاظ الداله على التراضي غير الايجاب والقبول. الالفاظ الداله على التراضي غير الايجاب والقبول تاره قبل المعامله واخرى حين المعامله. طبعا احنا مضطرين نبين ذن الملاحظات ونشير لهذه النكات، لانه المصنف كل كلمه مطلب عنده، هذا يعني مع يعني التضييق والاختصار هاي شي يصير الكلام، والا دار نعبر انها ما ادري الامانه العلميه شن بعدين شو يقولون او ليش هذا الشيخ ما قال لنا. فشنو قلنا هسه؟ لفظ الدال على الرضا غير الإجابة والقبول تارة قبل المعاملة وأخرى بنفس المعاملة أو حين المعاملة. أما الأول يسمى بالمقاولة، وهو يعني أن يتقاول الطرفان بأن يتفقا على أخذ شيء أو بيع شيء بمقابل ثمن ما، ثم بعد التوافق والتراضي يقوم الطرفان بالاستبدال أو التعاطي. واضح هذا شلون؟ يعني نجي أنا مثلاً وشيخ حيدر شو نقول له؟ ما أدري شنو هذا كتابك على أحتاجه؟ دخل لك 1000 دينار من طنيا؟ قال لا أنا وأنا مشتري بألف، وأنا هم بدي أبيع بس بدي أشتري كتاب ثاني، خلي يصير ب1500، فأنا ما راح أشتري كذا. جاي نتكلم آخر شيء، يلا ما يخالف، هذا كله بعدنا ما صاير شيء. ثم أنا شنو أسوي؟ أطلع على 1500 بعد سكت، أنا سكت أنطيه إياه، هو يعرف شنو الموضوع، يشيل كتاب ينطيه إياه. فحين التعاطي والاستبدال كل لفظ ماكو، وإنما الألفاظ اللي صارت قبله صار أكو اتفاق يسمونه مقاولة، اتفقنا على فتشي، لكن حين التعاطي ماكو لفظ. هذا اللفظ اللي قبله اللي هو أثناء المقاولة هو مو إيجاب وقبول طبعا، يكفي أو لا يكفي؟ يقول نعم هو يكفي في مثل هذه الحالة، يكفي في أنه لفظ دال على التراضي، فالمعاطاة من هذا القبيل تفيد التمليك اللازم على القول الثاني. واضح إن شاء الله. والثاني اللي هو قلنا شنو؟ ها أثناء المعاملة بأن يعبر بلفظ غير الإيجاب والقبول يدل على الرضا أو التراضي ابتداء حين المعاطاة، كأن يأتي لصاحب الحاجة لصاحب المحل وهو يعلم بسعرها أو بثمنها فيعطيه 1000 مثلا أو الدينار ويقول له خذ الدينار واعطني الكتاب واعطني كذا، ما مسبوقين انه متفقين ومتلاقين وحاجين، لا ماكو، ابتداء يجي صاحب القول الثاني يقول كلا التعبيرين او كلا الصيغتين او شو نسميها كلا الحالتين جارية ويترتب عليها اللزوم. ثم يقول المصنف بأن سميها الملاحظة القصارة الرابع يقول المصنف عدوا هذا القول ضمن الأقوال في المعاطات فيه تأمل، ولعل الوجه في التأمل أن المصنف يرى المعاطات بشرط عدم اللفظ. شيء تكون معاملة فعلية لا قولية، فإذا اشتملت على الألفاظ الدالة على التراضي خرجت عن كونها معاطاة. ستقول يعني شو صارت، هو مو إجابة وقبول حتى نقول صارت بيع، يقول هو مو بالضرورة هي لو بيع قولي لو بيع معاطاتي. صدق يقول إذا بيع معاطاتي يعني يكون فعل، بس فعل، بيع قولي إيجاب وقبول. نقول له إذا صارت معاملة بألفاظ لا إيجاب مو إيجاب وقبول، يقول ما أدري سابعتها وندخل جزء مو معاملة، جزء معاملة باطلة، جزء تدخل بعنوان آخر، بس بالتالي مو محل كلامنا. إحنا محل كلامنا وين؟ بأن يكون بديل الصيغة فعلا في المقام. في القول الثاني بديل الصيغة صار فعل لو لفظ، اختلف المقام، واضح إن شاء الله. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الكلام في الأقوال إنما هو في مقام بيان الحكم، في حين تفصيل صاحب هذا القول بلحاظ الموضوع فإنه بيّن أن المعاملة إما لفظية وإما فعلية. وقد فرغنا من بحث الموضوع في تحرير محل النزاع، واضح إن شاء الله. هذا وجهان لعله للتأمل الذي ذكره المصنف. قال واللزوم، هذا القول الثاني، واللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظاً. هذا الترديد، هذا يقول كل كلمة يضيف يقحم لها مطلب. شنو الترديد بين شنو الدال على التراضي أو شنو الفرق بين تراضي ومعاملة؟ ها يعني اللفظ تارة يدل على التراضي قبل المعاملة، وأخرى اللفظ يدل على التراضي حين المعاملة. قبل المعاملة يسميه التراضي اللي هو يعبر عن المقاولة، حين المعاملة هذا اللي هو يعبر عن المعاملة. واللزوم بشرط كون الدال على التراضي يعني إذا كان شنو مقاولة، أو المعاملة يعني حصول الرضا بنفس المعاملة لفظا. حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني وبعض متأخري المحدثين اللي هو البحراني يعني حكي هذا القول، لكن في عدي هذا من الأقوال في المعاطات شنو تأملون. صار واضح إن شاء الله. هذا القول الثاني. القول الثالث أن المعاطاة تفيد الملك الجائز أو الملك المتزلزل، وهو قول المحقق الثاني الكركي رحمه الله، ونسبه إلى المشهور بعد تأويل قولهم الإباحة بالملك الجائز أو بالملك المتزلزل. وتقدم الكلام فيه تفصيلا. بعد الكلام السابق ذكروه اللي هو أشكال وجاب محاولة والجواهر ناقشة، هذا كله كان شنو بعد يفهم منه أن ال... ها. قال والملك ال... والملك الغير اللازم ذهب إليه المحقق الثاني ونسبه إلى كل من قال بالإباحة، وفي النسبة ما عرفته صنف ما قبل هناك النسبة وناك. القول الرابع أنها تفيد أن المعاطاة تفيد الإباحة لمطلق التصرفات، أي سواء التصرفات الموقوفة على الملك كالبيع والعتق والوقف والوطئ ونحوها، أو التي لا تتوقف على الملك كالأكل والشرب والمناولة وغيرها ونحوها. فعلى ففي كلا الحالتين المعاطاة تفيد الإباحة، وهذا هو قول مشهور حيث عبروا بالإباحة وظاهرها المجردة وأنها مطلقة، خلافا للمحقق الثاني حيث أول ذلك كما تقدم. قال وعدم الملك مع إباحة جميع التصرفات، يجي أكد جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، يعني بالتالي غير المتوقفة على الملك من باب أولى، كما هو ظاهر عبائر منه كثيرين، بل ذكر في المسالك أن كل من قال بالإباحة يسوغ جميع التصرفات، يعني من قال بالإباحة ظاهر كلامه أنها إباحة مطلقة وأنها مجردة، يعني مجردة ما مو ملازمة للملك، ومطلقة يعني في جميع التصرفات. هذا القول الرابع مصمم. القول الخامس أن المعاطاة تفيد الإباحة في التصرفات غير الموقوفة على الملك، وأما الموقوفة على الملك فلا تفيد شيئا. وهو يعني أن هذا قول بالتفصيل، واضح إن شاء الله. فإذا صار تعاطي، فإذا حصل تعاطي على عين ما، فمن أخذ العين اللي وصلت اللي أخذ الحاج إذا أراد التصرف بها تصرفا موقوفا على المين، كأن يريد بيعها أو كأن يدفع خمس أو زكاة أو يوقفها أو إذا أما يطأها، شو نقول له؟ هذه العين ليست لك ولم تنتقل لا ملكا ولا إباحة. نعم لا ما لا إرث شنو ولا إرث اللي هو موقف على المين، بل فإذا صار تعاطي على عين معينة فمن وصلت إليه العين، صاحب القول الخامس ايش يقول؟ فمن وصلت، إذا أخذ عين اشتري يعني أخذت عين معينة، أخذت هذا هاي السبحة أخذتها بالتعاطي، وأنا قاصد أن هذه السبحة أريد أبيعها، أنا بدي أخذها منك وأبيعها، هنا القول الخامس شو يقول؟ يقول هذه السبحة ما يجوز لك تصرف بها، أي تصرف رجع لها، قلت تصرف من غير سائر. أما إذا أنا أخذتها لا بقصد أن أسبح بها، أن أحتفظ بها للتبرك، لا قاصد أبيعها ولا أوقفها ولا من الموقوف على الإيجابي، حينئذ هنا نشري يثبت لك الإباحة. فالقول الخامس يقول المعاطاة تفيد الإباحة في مورد في الموارد التي لا تتوقف على المين، أما في الموارد التي تتوقف على المين فلا تفيد المعاطاة، لا تفيد شيئا. اي مثل الاكل يقول ما موقف على الملك، انا اخذت من يمك مثلا موز قبل التفاح، شنو الاكل موقف على الملك؟ لا يكفي، مو بس يعني مثلا مملوكه ما تاكل، فانا التفاحه اللي اكلها اذا ملكي يجوز اكل، واذا انت تبيح لي اياها ما يجوز اكل، بينما اذا اخذت مثلا من عندك سبحه واريد اخليها وقف بالجامع، شنو الوقف هذا موقوف؟ ما يصير لا وقف الا في مين. اذا اخذت بالتعاطي جاريه مره اريد استخدمها في الخدمه، ان تطبخ تعمل تنظف كذا، يقول ما تمانع استخدمها، لكن اذا تقطعها يقول لا ما يصير، معامله راح تصحين ابن باطله فكون ترجعها. واضح. هذا القول الخامس. يظهر من القائل به، يعني شوف من القائل بهذا القول الخامس، يظهر من كلام الشهيد الأول في حواشيه على القواعد كما تقدم ذلك بقوله، إذا نرجع العبارة عند حسب كتاب صفحة 35 في وسط الصفحة، مع أن المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد المنع عما يتوقف على الملك، يعني إذا عين انتقلت بالمعاطاة فيمنع من التصرف بها بتصرفات الموقوفة على الملك كإخراجه في الخمس أو زكاة أو وكوطئ الجارية. واضح إن شاء الله. وأيضا هذا الكلام، هذا القول يظهر من بعض عبائر الشيخ الطوسي، حيث عبر في السطر الثاني صفحة 36 السطر الثاني من الأعلى، عبر لكن الشيخ استثنى وطئ الجارية، العبارة اللي قبلها نعم يفيد ذلك إباحة التصرف، يعني يقول معاطاة تفيد إباحة التصرف، لكن يستثني شنو؟ وطئ الجارية. هنا البعض استفاد من هذا الكلام، يقول يعني هو ما له خصوصية فقط وطئ الجارية، يعني الموقوف على الملك، فكأنما هو أيضا شنو هذا القول في هذا المطلع في هذا المقام. الشيخ الطوسي يقول بالقول الخامس، لاحظ العبارة، قال وإباحة ما لا يتوقف على الملك، يعني القول الخامس أن المعاطاة تفيد الإباحة، لكن وين؟ فيما لا يتوقف على المن. والشقة الثانية فيما يتوقف على المن لا تفيد شيئا، وهو الظاهر من الكلام المتقدم عن حواشي الشهيد على القواعد الشهيد الثاني، وهو المناسب لما حكيناه المصنف، يقول حكاه المصنف عن الشيخ شيخ الطوسي في إهداء الجارية، العبارة اللي هسه قرأناها عبارة المبسوط في إهداء الجارية من دون إيجاب وقبول. القول السادس والأخير أن المعاطاة لا تفيد تمليكا ولا إباحة، ويظهر هذا القول من بعض كلمات العلامة الحلي رحمه الله كما نسبه البعض، وذكر بعض آخر أنه تراجع، أن العلامة تراجع في كتبه الأخرى عن هذا القول. اللي هو بحسب عبارة يعني في كتاب النهاية، نهاية الأحكام، اختار هذا القول السادس، وفي كتبه الأخرى التي ألفها بعد النهاية تراجع عن هذا القول. وإذا تذكرون في بداية مطلبنا في المقدمة قلنا بأنه المفيد والعامة قالوا بالتمليك، المشهور قالوا بالإباحة، وأكو بعد كان قول نسب للعلامة اللي هو شي يقول أن المعاطاة بيع فاسد، فكأنما هذا هو ذاك يقول بأن المعاطاة هي كالبيع الفاسد، فننتقل حينئذ إلى مقبول بالعقد الفاسد، فكنت ترجع العين كل شيء ما تفيد لا إباحة ولا تمليك. قال والقول بعدم، يعني القول السادس هو القول بعدم إباحة التصرف مطلقا، نسب إلى ظاهر النهاية، لكن ثبت رجوعه، رجوع العلامة عنه في غيرها، عن هذا القول في غير النهاية. هذا كله شنو النقطة الأولى في المطلب الثالث، وقلنا هذا المطلب الثالث في المبحث الثاني، هذا النقطة الأولى الأقوال وبيانها التفصيل. النقطة الثانية يقول المصنف المشهور بين الأعلام هو أنها تفيد الإباحة كما تقدم ذلك خلافا للمحقق الكركي، ثم إن أول من قال بأنها تفيد التمليك هو المحقق الثاني هو الكرم، ولم يوجد قائل قبل الكركي بأن المعاطاة تفيد التمليك. إلا الكركي، إلا يعني بعد هو في زمن الكركي قال به، ولم يكتفي بذلك الكركي، قدم عدل، بل نسب هذا القول بالملك إلى المشهور من المتقدمين بناء على ما تقدم من تأويل الإباحة بالملك حسب ما تقدم، ثم يستدرك المصنف بأن هذا القول قد يتوهم، يا قول بالتمليك، قد يتوهم من عبارة العلامة في التحرير في كتابه التحرير، وهو ليس إلا توهم. طبعا الساحر شنو صار كلام المصنف؟ أنه أول من قال المحقق الثاني اللي هو وفاته بحدود 1000 وكذا 1000 وكسر، فمن نجيب عبارة العلامة صار مناسب، وفاة العلامة 726 يعني قبل المحقق الثاني بزمن طويل. فإذا ثبت أن العلامة يقول بالملك المتزلزل بعد ينتفي مطلب المصنف، بعد مصنف مو أول قائل هو الكركي، وإنما أول قائل راح يصير العلامة. فلذلك تصدى المصنف لإثبات أن عبارة التحرير توهم الملك وليست ظاهرة في الملك. واضح إن شاء الله؟ هاي نقطة ثانية. ثالثا يجي الكلام بها إن شاء الله بعد الوقت لا يسح. ثالثا راح نتكلم في شنو المصنف يذكر جملة شواهد أو قرائن في عبارة العلامة تصلح مستندا لمن يقول بظهورها في التمليك، ثم يناقش كل هذه القرائن ويثبت أن كلام العلامة ليس إلا يفيد الإباحة. يأتي الكلام والتفصيل إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.